أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
من المحسنات المعنوية التفريع، والتفريع في اللغة هو وضع الشيء عقيب شيء آخر لاحتياج المتأخر إلى المتقدم، أو لاحتياج اللاحق إلى السابق. فيقال فرعت الشيء إذا ذكرته مبنيا على شيء قبله، فالفرع هو ما يكون مبنيا على أصله وملحقا به. ومن هنا يقال لأغصان الشجر فروعا لابتنائها على الجذع. وبالجملة فكل ما يكون مبنيا على غيره يكون فرعا لا. فالتفريع عبارة عن وضع شيء عقب شيء آخر ليكون اللاحق مبنيا على السابق وفرعا عنه، ويكون السابق أصلا للاحق. نعم، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالتفريع عبارة عن أن يؤتى في الكلام بصفة مدح أو ذم لممدوح أو مذموم ما، ثم بعد ذلك يلحق المتكلم بذلك الممدوح مدحا آخر على وجه يشعر بأن أحد المدحين مبني على المدح الآخر ومتفرع عنه. فالتفريع إذن إما أن يأتي المتكلم في البدء بصفة مدح للممدوح، ثم بعد ذلك يلحق بذلك الممدوح مدحا آخر على وجه يشعر كلامه بأن أحد المدحين متفرع عن الآخر ومبني عليه، أو أن يأتي المتكلم بصفة ذم لمذموم ما، ثم يلحق بذلك المذموم عينه ذما آخر على وجه يشعر بالإلحاق والتبعية والتفريع، حتى كأن أحد المدحين مترتب في وجوده على الآخر، أو أن أحد الذمين كالسبب لوجود وحصول الذم الآخر. وبهذا يستلزم التفريع الإشعار بأن أحد المدحين كالمسبب عن المدح الآخر، وأن الآخر كالسبب بالنسبة إلى ما عداه. وإذ كانت إحدى الصفتين في التفريع مبنية على الأخرى وفرعا عنها، صار ذكر الفرع حينئذ مقررا ومؤكدا لثبوت الأصل، بداهة أن وجود الفرع يستدعي بالضرورة وجودا الأصل، ويكشف عنه كشفا إنيا، لأن الفرع كالمعلول بحسب الفرض بالنسبة إلى الأصل، والمعلول يكشف عن علته كشفا إنيا لاستحالة وجود المتأخر من دون المتقدم، ولاستحالة وجود المبني على شيء من دون مبتنى عليه. ويلزمه حينئذ أن يكون الأصل كأنما ذكر في الكلام مرتين، مرة بنفسه عندما ذكرت تلك الصفة صراحة، ومرة بالفرع الكاشف عنه والحاكي عنه بحكاية الإن، فيحصل من ذلك تقرر الصفة الأصلية. ثم إن الصفة الأصل لما كانت كالسبب للصفة الفرع، فيلزم من الجمع بينهما في كلام واحد تأكد معنى الفرع أيضا، بداهة أن إثبات السبب يستلزم إثبات المسبب، وهكذا يكون ذكر الفرع بعد ذكر الأصل كذكر الشيء مع دليله، فيلزم تأكد معنى الفرع. وقد ظهر من ذلك أن بلاغة التفريق وأن الحسن المعنوي للتفريق راجع إلى كل من الصفتين، راجع إلى كل من الأصل والفرع. فالفرع يؤكد أصله لأنه يكشف عنه كشفا إنيا، فيؤدي ذلك إلى ذكر الأصل مرتين، والأصل يؤكد فرعه لأنه لما كان كالسبب له كان في الجمع بينهما ذكر للشيء مع دليله، فيكون ذكر الفرع ذكرا للشيء مع دليله، فيقع في النفس موقع القبول. جيد. وبالجملة فبلاغة التفريق ناشئة من دعم صفة بصفة أخرى مثلها في المدح وفي الذم. ومنه يعلم أن الصفة الثابتة في الأول، في الشق الأول في طرف الأصل، لابد أن تكون ثابتة لعين ما يثبت له الصفة الفرع. أما لو أثبتت صفة لممدوح ما ثم ذكرت صفة لممدوح آخر من دون وجود رابط يربط بين الممدوح الأول والممدوح الثاني، لم يحصل مثل ذلك التفريع، لأنه لا يترتب عليه حينئذ أن يكون أحدهما كالسبب للآخر، على ما سيأتي توضيحه أكثر. هذا تمام الكلام في المفهوم الاصطلاحي للتفريع. وأما ضابط التفريع في الكلام فقد حدده الماتن بأن يثبت لمتعلق أو لمتعلق أمر، شوف، أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثبات ذلك الحكم لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب. توضيح ذلك أن التفريع ضابطه أن يكون للشيء الواحد متعلقان، والمراد من المتعلق هاهنا ما يكون منسوبا إلى الشيء نحو انتساب، سواء كان ذلك الانتساب بطريق الإضافة أو بغيرها من الطرق. ففي قولنا مثلا غلام زيد، فإن زيدا ها هنا قد تعلق بال أو إن زيدا هنا له متعلق، فإنه الغلامية قد تعلقت بزيد، بمعنى أن غلاما ما ينسب إلى زيد، وما دام الغلام منسوبا لزيد فلزيد متعلق وهو ذلك الغلام. وكما يقال أيضا أبو زيد، فإن أبا زيد لما كان منسوبا إلى زيد فهو متعلق من متعلقاته. إذا اتضح معنى المتعلق فالتفريع ضابطه أن يكون للشيء الواحد في الكلام متعلقان، ثم يثبت المتكلم حكما لأحد المتعلقين أولا، ثم يعيد إثبات نفس ذلك الحكم للمتعلق الثاني لذلك الشيء الواحد، على وجه يشعر بتبعية الحكم في أحد المتعلقين للآخر. وهذا معنى قوله هو أن يثبت لمتعلق أمر، فقد جاء بأمر وفرض أن له متعلقين، ثم أثبت حكما للمتعلق الأول لذلك الأمر، وعاد بعد ذلك وأثبت حكما نفس ذلك الحكم جيد للمتعلق الآخر لنفس ذلك الأمر، على وجه يشعر بالترتيب والتبعية. قال هو أن يثبت لمتعلق أمر حكم، شوف، بعد أن يكون في رتبة سابقة قد أثبت ذلك الحكم لمتعلق له، يعني نفس ذلك الأمر آخر لمتعلق آخر له. ومثال ذلك قول القائل غلام زيد كريم كما أن أباه كريم، فإنه في هذا التركيب يوجد أمر واحد وقد فرضنا له متعلقين وهو زيد، متعلقه الأول الغلام الذي نسب إليه نحو نسبة، المتعلق الثاني هو أبو زيد، غلام زيد كريم كما أن أباه كريم، تمام؟ فأباه هذا متعلق من متعلقات زيد، وغلام زيد هو متعلق أيضا من متعلقات زيد، فقد صار لزيد متعلقا، أي صار له شيئان منسوبان إليه، ثم حكم لأحد المتعلقين في البدء. لماذا نقول في البدء؟ حتى لا يحكم إليهما على نحو الجمع، حتى لا يؤتى بحكم يثبت إليهما بدفعة واحدة وعلى طريق الاشتراك في الحكم والجمع. أثبت ذلك الحكم لأحد المتعلقين وهو الكرم، ثم أعيد إثبات نفس ذلك الحكم للمتعلق الآخر، على وجه يشعر بالتفريع كما هو ظاهر من الأداة كما. فتقول غلام زيد كريم كما أن أباه كريم، فإنه قد فرع كرم أبي زيد على كرم غلام زيد، أو أن نقول بالعكس أبو زيد كريم كما أن غلامه كريم، وحينئذ ففائدة ذلك وبيان أن أحد المدحين كأنه مسبب عن الآخر، حتى كأن أبا زيد لما كان كريما فلا يفيض عنه إلا من كان كريما وهو زيد، والكريم لا يليق بشأنه أن يناسب وأن ينتسب إليه إلا الكريم، ومن ثم صار غلامه كريما كذلك، تمام؟ إذن فالتفريع حتى تتحقق ضابطته لا بد أن نفترض أمورا ثلاثة أو أربعة. الأمر الأول أن يكون هناك أمر واحد، وثانيا أن يكون لذلك الأمر الواحد متعلقان، وثالثا أن نثبت الحكم لأحد المتعلقين ثم نثبت نفس ذلك الحكم للمتعلق الآخر، ورابعا أن يكون ذلك الإثبات على وجه التبعية. وهذا القيد الأخير وهو قولنا على وجه التبعية لم يأتي به الماتن، فأضافه الشارح في اعتراض مبطن عليه، وإلا هو بحسب الظاهر لا يظهر أنه في مقام الاعتراض، فأضاف الشارح هذا القيد وذكر أن إضافة هذا القيد لإخراج بعض ما يدخل مما ليس تفريعا، وذلك كقولنا غلام زيد كريم وأبوه كريم، فإنه قد سبق أن هناك أمرا له متعلقة، وأننا قد أثبتنا الحكمة أولا في بدء الكلام لأحد المتعلقين، ثم أثبتنا نفس ذلك الحكم للمتعلق الآخر، إلا أن ذلك لا يشعر بالترتيب والتبعية، لأنك تقول غلام زيد كريم وأبوه كريم. جيد، فهذه الإضافة أي على وجه يشعر بالتبعية والتفريع لا بد منها. طيب، كيف كان الآن يمكن أن نعترض على هذه الضابطة بأن تستلزم أن تخرج بعض أفراد التفريع عن كونها تفريعا؟ يعني يلزم أن لا تكون هذه الضابطة جامعة لكل أفراد التفريع، لأنه حينئذ لا يكون مثل قولنا زيد كريم كما أن أباه كريم، لا يكون من التفريع. شوف الآن المثال الأول للتفريع كان هكذا: غلام زيد كريم كما أن أباه يعني أبا زيد كريم، فقد جئنا بأمر واحد وهو زيد وجعلنا له متعلقين إلى آخره. الآن في مثل قولنا زيد كريم، مش غلام زيد، نفس زيد، زيد كريم كما أن أباه كريم، لا إشكال في أن هذه الجملة وهذا التركيب هو من التفريع لوضوح ترتب أغراض التفريع ونكاته ومحسناته المعنوية عليه، مع أنه لا يصدق في المقام أن هناك أمرا واحدا وأن لذلك الأمر الواحد متعلقين، لأن الحكم في الطرف الأول من الكلام في بادئ الكلام ثبت لنفس زيد، وزيد ليس متعلقا لزيد إذ لا ينتسب الشيء إلى نفسه، والكرم في آخر الكلام إنما ثبت لمتعلق زيد وهو أبوه، فلم يصدق أن هناك أمرا واحدا له متعلقان ونثبت الحكم للمتعلقات، بل أثبتنا الحكم لنفس الأمر في الشق الأول من الكلام، ثم أعدنا إثبات ذلك الحكم لمتعلقه وهو من التفريع بلا إشكال. وبهذا فإن الضابطة التي ذكرتها هنا ليست في محلها، بل نقول إن غاية ما يقتضيه التفريع هو أن يكون بين من ثبت له الحكم في مرتبة الأصل ومن ثبت له الحكم في مرتبة الفرع أن يكون بينهما ارتباط وانتساب، سواء كانا معا منتسبين إلى واحد كما ذكر الماتن، أو كان أحدهما منتسبا إلى الآخر مباشرة فيتحقق التفريع. تمام، ولذلك قلنا في البداية ظهر أن التفريع يستلزم أن تكون أولا الصفة الثابتة في الأصل هي بعينها الثابتة في الفرع، وينبغي ثانيا أن تكون الصفة الثابتة في الأصل ثابتة لمن بينه وبين الموصوف في الفرع بصفة الفرع انتساب وعلقة ما، سواء كانا منتسبين معا إلى موصوف أو إلى أمر واحد، جيد، أو لم يكونا كذلك. على كل حال، إذا اتضح ذلك فمثال التفريع كما قلنا غلام زيد كريم كما أن أباه كريم، بل يصح زيد كريم كما أن أباه كريم، وهذا أظهر في التفريع كما هو واضح. ليش؟ لأنه كناية عن أن الدليل على أن زيدا كريم هو كرم أبيه، جيد، حتى كأن الكرم يتوارث بين بالدماء. طيب، وأما مثاله من المتن فقد مثل له الماتنون بقول الكميت في مدح أهل البيت عليهم السلام: أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. الكلب قيل فيه هاهنا أنه داء يشبه الجنون ويحصل لصاحبه من أثر عض الكلب، وكان يتوارث فيما بينهم أن هذا الداء لا دواء له إلا أن يشرب المجنون من دم الملوك أو من دم السباع. هذه تقاليد. جيد. فالكلب إذن سمي كلبا لأنه داء حاصل من أثر عضة الكلب. والأقرب أن يكون الكلب عبارة عن داء يحصل لصاحبه فيوجب له أن يخرج عن سلوكه الإنساني وعن مقتضى الطبع الإنساني، فيخرج عنه إلى مقتضى الطبع الحيواني من الشراسة، ومن ثم سمي الكلب كلبا. هذا هو الأقرب حقيقة. فالكلب لا لجهة أنه داء حاصل من عضة الكلب، بل لجهة أنه داء يوجب أن يصير للإنسان سلوك كسلوك الكلب. ومن ذلك نحن نستعملها ها هنا، نقول كلب جيد أو استكلب، يعني صار له سلوك حيواني جيد، سلوك حيواني شرس كسلوك الكلب، ومن ثم ومن هنا أخذت التسمية. جيد. كيف كان إذن الكلب هو ذلك الداء المعروف الذي بات معروفا؟ جيد. وقد قلنا أن هذا الداء في معتقد العرب كان لا دواء له إلا أن يشرب المريض من دماء الملوك، فكل دم يكون شافيا من الكلب هو دم ملوك. ففي هذه العبارة كناية عن أن صاحب هذا الدم هو من الأشراف ومن الملوك. جيد. فقال: أحلامكم لسقام الجهل شافية، ثم فرع على ذلك قائلا: كما دماؤكم تشفي من الكلب. فها هنا أمر واحد وهو الضمير العائد على أهل البيت عليهم السلام، ثم لأهل البيت متعلقانها هنا الأحلام والدماء، فحكم للأحلام بالشفاء من الجهل، ثم حكم للدماء بأنها شافية من الكلب، فقد وجدت ضابطة التفريع. والغرض من مثل هذا التفريع بيان رجاحة عقولهم وفطنة أذهانهم وشرف دمائهم. جيد. فقد استعان على ذلك بدعم صفة بأخرى ليحصل عن الجمع بينهما تقرر كل منهما بالأخرى. وبهذا يظهر أن التفريع حسنه معنوي بلا إشكال. جيد. هذا تمام الكلام في التفريع. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في المحسن المعنوي الأخر. واضح المطلوب. جيد. قال: التفريع وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثبات، أي إثبات نفس ذلك الحكم لمتعلق له آخر. فقل لا نحتاج إلى أن يكون الحكم ثابت لمتعلق في الأول ولمتعلق آخر في الثاني، يكفي أن يكون أحدهما متعلقا بالآخر. جيد. قال: لمتعلق له آخر. شوف هذه الإضافة الآن، هذا القيد من الشارح وليس من الماتن. لمتعلق له آخر قال: على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب. قال احترازا عن نحو غلام زيد راكب وأبوه راكب. وظاهر كلام الماتن أن قولنا زيد راكب وأبوه راكب هذا ليس من التفريق، مع أنه في التفريع أظهر من هذه الأمثلة التي ذكرت. قال كقوله أحلامكم، قول الكميت أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. هو بفتح اللام، يعني الكلب بفتح اللام، شبه جنون يحدث للإنسان من عض الكلب، ولا دواء له أنجع أو أنجع من شرب دم ملك كما قال الحماسي. طبعا هذا البيت الآتي الآن هو للاستدلال فقط على أن دماء الملوك هي التي تشفي من الكلب وليس من التفريع في شيء. كما قال الحماسي بنات مكارم وأسات كلم دماؤكم من الكلب شفاء الشفاء. بنات المكارم، البنات جمع بان، والذي يبني المكارم أي يظهرها. أسات كلم، الأسات جمع آس، تمام. والآس هو الطبيب، يقال آساه وواساه هو الطبيب. والكلم ها هنا ليس بمعنى الكلمة الاصطلاحية بل بمعنى اللغوي للكلمة، والكلم يسمى أو الكلمة الاصطلاحية سميت كلمة لأنها توجد جرحا في الدماغ، فالكلم بمعنى الجرح. جيد. والمعنى أنكم أطباء لجروحات القلب، تمام. دماؤكم من الكلب الشفاء، صار واضح المعنى. قال ففرع على وصفهم، شوف الآن يشرح البيت الأول للبيت الثاني، البيت الثاني ليس من التفريع، البيت الثاني فقط للاستدلال على أن ما يكون شافيا من الكلب هو دم الملوك. طيب قال ففرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجاهل، وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب، يعني أنهم ملوك وأشراف وأرباب العقول الراجحة، فكأنه استدل على رجاحة عقولهم جد بكونهم ملوكا، إذ لا ينال الملك إلا من كان راجحا العقل. ثم استدل على كونهم ملوكا، نعم، واستدل على كونهم ملوكا برجاحة عقل، فقد دعم صفة بصفة أخرى، فحصل من الجمع بين الصفتين تقرر كل بكل. هذا تمام الكلام في التفريع.
احنا سلمنا أن القائد لزاده بيعمل مش جامع، القائد لزاده بيصير مش جامع على كل أفراد
يحتاج إلى هذه الزيادة.
بصير أنا أنه مش جامع على كل أفراد،
لا قلنا هذا القيد الذي جاء به الشارح، جاء به الشارح حتى لا يكون التعريف مانعا. أما الضابط التي جاء بها المات فهذه لا توجب أن يكون التعريف جامعا، هناك أمران مسألتان. القيد الذي جاء به الشارح وهو قوله على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب هذا ضروري، وإلا دخل مثل قولنا غلام زيد راكب وأبوه راكب، مش كما أن أبوه راكب كما أن أباه راكب، تمام. هذا انتهينا منه، ثم علقنا على نفس الضابط التي جاء بها الماتن لأنه لا نحتاج إلى أن يكون هناك أمر واحد وله متعلقان، بل يمكن أن نثبت الحكم لنفس الأمر في الأصل ثم نثبته لمتعلقه في الفرع أو العكس، ويتحقق التفريع بلا إشكال. من المحسنات المعنوية والتي عدها الكثير من أهل البلاغة من مسائل علم البيان تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح. أكثر أو الكثير من أهل البلاغة عدوا هذين المحسنين من مسائل علم البيان، وذلك لبلاغة هذين الأسلوبين ولشدة الحسن الذي يترتب على كل منهما. والمراد من تأكيد المدح بما يشبه الذم هو أن تعمد إلى طريق يستعمل في العادة للذم، ولكن يكون الباعث على استعمال هذا الطريق إرادة المدح، ويلزم من هذا الأسلوب تأكد المدح، أو أن تعمد إلى طريق يوجب المدح ولكن يكون الداعي إليه هو الذم، فيلزم منه تأكد معنى الذم على التفصيل الذي سوف يأتي معنا. ومن هنا فإن مجرد عنونت هذا المحسن بأنه تأكيد المدح، واضح في أن حسنه راجع إلى تأكيد المعنى وإلى تقرره في الأذهان. كيف كان يقع الكلام؟ أولا في تأكيد المدح بما يشبه الذم، أي في المدح بطريق هو للذم، وهذا المحسن له أساليب متعددة وطرق مختلفة، ولكن أشهر هذه الطرق طريقان، ولذلك لم يتعرض الماتن إلا إلى هذين الطريقين، وأحد هذين الطريقين أفضل وأبلغ من الطريق الآخر، وذلك لأنه يترتب عليه التأكيد من جهتين بخلاف الطريق الآخر، فلا يستفاد منه التأكيد إلا من جهة واحدة. أما النوع الأول لتأكيد المدح بما يشبه الذم وهو النوع الأفضل، فهو أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح. مثال ذلك ما إذا قلنا ليس فيه عيب إلا أنه شجاع، شوف، فقد جئنا بصفة ذم منفية ليس فيه عيب، العيب صفة من صفات الذم، ثم جيء بهذه الصفة منفية في قولنا ليس فيه عيب، ثم استثني من هذه الصفة المنفية صفة مدح، ليس فيه عيب إلا أنه شجاع. فهذا الأسلوب هو أسلوب للذم حقيقة. ليش؟ قالوا لأن المستثنى حقه أن يكون من جنس المستثنى من، لأن الاستثناء بمعنى الإخراج، والخارج لا يسمى خارجا إلا إذا كان داخلا في الرتبة السابقة. ومن هنا قيل إن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لا منقطعا، لأن الاستثناء بمعنى الإخراج، والإخراج إنما يكون لداخل، تمام؟ فلما جيء في طرف المستثنى، في طرف المستثنى منه، جيد، لما جيء في أول الاستثناء بصفة ذم منفية، علم أن الواقع في طرف المستثنى يجب أن يكون صفة ذم، يجب أن يكون صفة ذم مثبتة، لأن الإخراج يعني النفي، فإذا كان الاستثناء منفيا ونفي النفي يوجب الإثبات، فيؤدي ذلك إلى وقوع صفة الذم، كما إذا قلت ليس فيه عيب إلا أنه بخيل، فإنه يوجب أن إثبات البخل لذلك الموصوف، لأنك نفيت عنه كل عيب، جيد، فيؤدي ذلك إلى نفي كل عيب، ومن جملة تلك العيوب البخل، فعدت بعد ذلك وأخرجت البخل عن حكم النفي، فعاد البخل مثبتا له. فهذا الطريق هو طريق للذم، ولكنه استعمل هاهنا بغرض تأكيد المادة، فيقال ليس فيه عيب إلا أنه شجاع. وتأكد المدح في هذا التركيب حاصل من جهتين. الجهة الأولى أن إثبات صفة المدح في مثل هذا الأسلوب هي كإثبات الشيء مع دليله. لأن هذا الأسلوب وهذا الاستثناء المعتمد يمكن تحويله إلى ملازمة، وهي أن تعلق نقيض المدعى على محال، وإذا كان نقيض المدعى معلقا على محال، شوف، والمعلق على المحال محال، جد، فيثبت نقيض نقيض المدعى، فيثبت المدعى. الآن التفت، ما يريد المتكلم أن يدعيه في هذا الكلام، في قولنا ليس فيه عيب إلا أنه شجاع، ما يريده حقيقة هو المدح أو الذم؟ هو المدح، إذن فهذا هو المدعى. ونقيض المدعى ما هو إذن؟ والذم. فقد علق نقيض المدعى وهو الذم على محال، على ما سنشرح، وتعليق الشيء على المحال يوجب كونه محالا، فصار الذم محالا، وإذا استحال الذم ثبت نقيضه وهو المدح. بيان ذلك أن المتكلم عندما اعتمد هذا الطريق فإن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وإذ كان الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا فكان القياس أن يكون الواقع بعد الاستثناء من جنس المستثنى منه. ولكن لما وجد المخاطب أن هذا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، احتاج إلى أن يقدر دخوله تحته حتى يصح الاستثناء. فكأنما قيل لو كان الشجاعة عيبا لكان لك عيب، تمام، ولكن الشجاعة لا يمكن أن تكون عيبا، إذن فليس لك عيب، فينحل هذا الاستثناء إلى قياس استثنائي، وهو أن الشجاعة لو قدر لها أن تكون عيبا لكنت متصفا بالعيب، ولكن الشجاعة ليست عيبا فلا تكون أنت متصفا بالعيب، فيكون من ذكر الشيء مع دليله، لأن فيه تعليقا لنقيض المدعى على المحال، لأن نقيض المدعى الذم، واتصافك بالذم مبني على شيء محال، وهو صحة أن نصف الشجاعة بأنها عيب، ولكن الشجاعة لا تتصف بأنها عيب، فالذم ليس ثابتا. وإذا علق نقيض المدعى على المحال صار نقيض المدعى محالا كذلك، وإذا استحال نقيض المدعى ثبت نقيضه، أي نقيض نقيضي، أي نفس المدعى، فقد ثبت المدح. هذا من الجهة الأولى. وأما استفادة تأكده من جهة ثانية، فلأننا قلنا إن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لا منقطعا، وهذه الأصالة إنما تستفاد من نفس معنى الاستثناء، لأن الاستثناء بمعنى الإخراج، والإخراج يستلزم دخول الشيء في رتبة سابقة، ودخول الشيء في رتبة سابقة يوجب أن يكون الخارج من جنس المستثنى منه، وليس هذا معناه إلا أن يكون الاستثناء متصلا. إذن فالغرض من أو الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، ولذلك فإن المتكلم أو المخاطب عندما يؤتى له بأداة الاستثناء وقبل ذكر المستثنى منه. يعني عندما يقول المتكلم ليس فيك عيب إلا، عندما يأتي المتكلم على ذكر أداة الاستثناء وقبل أن يشرع في ذكر المستثنى منه، هذا الآن، هذه اللحظة التي يقف فيها المخاطب على أداة الاستثناء وقبل أن ينتقل إلى المستثنى منه، فإن هذا ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى منه توهم أن الخارج من جنس الداخل، لأن المخاطب يحمل الكلام على أصله، فهي توهم أن الخارج من جنس الداخل. فإذا ما ألقي على مسمعه بعد ذلك ذلك المستثنى منه اضطر المخاطب إلى تقدير دخوله، حتى كأن المتكلم بحث له عن عيب فلم يجد له عيبا، فاضطر إلى تقدير عيب له فاستعار الشجاعة فجعلها عيبا. وفي ذلك تأكد للمدح، حتى كأن المتكلم قد أعيته الحيلة بحثا عن عيوب له، فلما لم يجد عيبا حقيقيا اضطر إلى تأول عيبا مجازي فجعله عيبا تأولا، وبهذا يحصل تأكد المدح. فتأكد المدح فيها بهذا الأسلوب إذن يحصل من جهتين: لجهة أن الاستثناء عندما يكون منفيا فإنه ينحل إلى قياس استثنائي، فيكون كذكر الشيء ببينة أو كذكر الشيء مع دليل عليه، لأن الاستثناء المنفي وفي صورته يرجع إلى قياس استثنائي، يعلق فيه المتكلم نقيض المدعى على المحال حتى يستحيل نقيض المدعى فيثبت عكسه وهو نفس المدعى، أي المادح. يعني لو كان لك عيب، أو لو كانت لو كانت الشجاعة عيبا لثبت لك العيب، والشجاعة وكون الشجاعة عيبا محال فيثبت نقيضه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأن الاستثناء المنقطع يوهم عند ذكر أداة الاستثناء وقبل الشروع في المستثنى منه أن الخارج من جنس الداخل، فعندما يسمع المخاطب المستثنى منه يفهم أن المتكلم كأنه بحث عن عيوبه فلم يجد ما يستحق أن يكون عيبا. جيد، لو وجد عيبا حقيقيا لجاء به، فلما لم يجد شيئا من العيوب عنده استعار عيبا مجازيا وتأوله بأنه عيب، وفيه تأكد المدح، حتى كأن عيوبه تبدأ من صفاته الحميدة. واضح تأكد المدح. جيد، فبالجملة تأكد المدح في هذا الأسلوب يحصل لجهة أن الاستثناء المنفي ينحل إلى قياس استثنائي، فيلزم أن يكون ذكرا للشيء مع دليله. شوف، وهذا ناشئ من كون الاستثناء منفيا. والجهة الثانية أن هذا الاستثناء لكونه منقطعا فإنه يوهم أن الخارج من جنس الداخل، حتى كأن المتكلم أطال البحث عن العيوب فلم يجد عيبا حقيقيا فجاء بشيء لا من جنس العيوب الحقيقية وجعله عيبا. فالتأكد حاصل تارة من كون الاستثناء منفيا وتارة من كونه استثناء منقطع. واضح إلى الآن؟ جيد، هذا تمام الكلام في الطريق الأول. وأما الضرب الثاني من ضروب تأكيد المدح بما يشبه الذم، فهو أن يستثنى من صفة مدح مثبتة. إذن الاستثناء ليس منفيا، هو أن يستثنى من صفة مدح مثبتة صفة مدح أخرى، كما يقال أنت أفضل الناس سوى أنك كريم، وكما في قوله صلى الله عليه وآله أنا أفصح العرب بيدا، بمعنى غيرة، بيد أني من قريش. فإنه وصف نفسه بأنه أفصح العرب، فرتب على نفسه كمالات الاستعمال للغة العربية. ثم عندما قال بيدة أوهم ذلك، شوف عندما جاء بأداة الاستثناء وقبل ذكر المستثنى من، أوهم ذلك أنه يريد أن يستثني شيئا من الكمالات، فلما عاد وذكر كمالا آخر علم أنه قد بحث عن ما يكون نقصا فلم يجده، فاضطر إلى فرض بعض الكمالات نقصا. فكأن النقص إذا ما نسب إليه يكون في غاية الكمال. واضح صار المطلوب. جيد، إذن هنا يوجد صفة مثبتة ثم استثني منها صفة مثبتة أخرى، فهو أن يستثنى من صفة مدح مثبتة صفة أو صفة مدح أخرى، كما يقال أنا أفضل الناس لولا أني كريم، أو بيد أني كريم، أو غير أني كريم. جيد، هنا فهذا الاستثناء لجهة أنه استثناء مثبت فلا ينحل إلى قياس استثنائي، وإذا لم ينحل إلى ليش؟ لأن الذي ينحل إلى قياس استثنائي هو الاستثناء المنفي، وهنا لم تقع النكرة في سياق النفي حتى تفيد العموم فيدخل تحتها شيء حتى نرتب عليه قياسا استثنائيا. فلما لم يكن الاستثناء هنا منفيا لم ينحل إلى قياس استثنائي، وإذ لم ينحل إلى قياس استثنائي فلا يكون كذكر للشيء مع بينة، ولكن الاستثناء هنا منقطع فيترتب عليه التأكد من الجهة الثانية فقط لا من الجهة الأولى، ولذلك جعل الماتن أول الضربين أفضل من الضرب الأول، لأن ما يحصل فيه التأكد من الجهتين أولى مما لا يحصل فيه التأكد إلا من جهة واحدة. وبالجملة ففي قولنا أنا أفضل الناس غير أني كريم أو لكني كريم، هذا يحصل فيه التأكد لجهة أن حق الاستثناء أن يكون متصلا، فعند ذكر أداة الاستثناء وقبل ذكر المستثنى منه يتبادر وينسبق إلى الأذهان أن الخارج سوف يكون من جنس الداخل، فلما لم يكن من جنسه علم أن المتكلم كأنما بحث عما يكون عيبا فلم يجده، فاضطر إلى تأول ما ليس بعيب عيبا حتى يصح إخراجه تأولا. جيد، حتى يصح تأويل الإخراج. تمام، جيد، هذا تمام الكلام في تأكد المدح بما يشبه الذم. بقي في هذا المطلب مسألة واحدة، وهي أن لكن ها هنا يحكم لها بما يحكم لإلا. بيان ذلك أن إلا في النحو هي للإخراج، ولكن أيضا يؤتى بها من أجل الإخراج. تقول مثلا زيد شجاع لكنه بخيل، فما هو الفرق بين الإخراجين؟ التفت، في الاستثناء الإخراج إخراج لما ثبت في الرتبة السابقة صراحة، ولكن لإخراج ما توهم دخوله. تمام، فيؤتى بإلا لإخراج ما ثبت دخوله في الرتبة السابقة، ويؤتى بلكن لإخراج ما يتوهم دخوله في الرتبة السابقة. فعندما يقال جاء القوم فإن هذه الجملة تدل بالدلالة المطابقية على مجيء كل فرد من أفراد القوم، تمام؟ فهي صريحة في دخول زيد في أفراد في جملة أفراد الجائين، فيقال بعد ذلك إلا زيد أو إلا زيدا، تمام؟ ولكن عندما يقال زيد بخيل فإن ذلك يوهم أنه جبان كذلك، لأن نفس البخل ليس مقتضيا لثبوت الجبن، تمام؟ ولكن في الغالب لأن الملكات لا تتجزأ، جيد، والكيفيات الراسخة لا تتجزأ، فيترافق في العادة البخل مع الجبن والشجاعة مع الكرم، فيوهم ذلك أنه حائز على غيرها من صفات المذمومة، فتستدرك ما سبق إلى الوهم بدفعه فتخرجه، تمام؟ جيد. لكن تكون لإخراج ما دخل توهما، وإلا تكون لإخراج ما دخل صراحة. ولكن إذا كان الاستثناء منقطعا، فمعنى أن يكون منقطعا أن المستثنى منه ليس من جنس المستثنى، وإذا لم يكن من جنس المستثنى فهو لم يدخل صراحة حتى يحتاج إلى إخراج، ولذلك استشكل البعض في تسميته استثناء. ولكنهم قالوا إن الاستثناء المنقطع هو إخراج لما دخل، ولكنه إخراج لما دخل بالدلالة الالتزامية، كما في مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هكذا هي الآية، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس وهو ليس من الملائكة. قالوا لأن إبليس كان طاووس الملائكة وإن لم يكن من جنس الملائكة، ومن هو طاووس الملائكة هو أفضلهم، فإذا سجد الأقل شأنا فيشعر ذلك جيد بطريق الالتزام سجود إبليس نفسه، جيد، فعندما جاء الاستثناء دلنا ذلك على أن هذه الدلالة الالتزامية لم تكن في محلها. فإذا كان الاستثناء منقطعا يكون إخراجا لما دخل بدلالة التزام، يعني يكون إخراجا لما دخل بالإشعار لا لما دخل بالصراحة، وحينئذ فلا فرق بين لكن وبين أداة الاستثناء عندما يكون الاستثناء منقطعا، أما عندما يكون الاستثناء متصلا فبلا إشكال الفرق واضح. ثم إننا قد عرفنا أن تأكد المدح بما يشبه الذم إنما يترتب على كون الاستثناء منقطعا لا متصل، وحينئذ فلا فرق ها هنا بين لكن ولكن وبين إلا، لأن تأكد المدح بما يشبه الذم لا يحصل إلا إذا كان الاستثناء منقطعا، وعندما يكون الاستثناء منقطعا يكون الإخراج إخراجا لما أشعر بوقوعه، تمام؟ وحين ولكن تفيد ذلك. طبعا التفت، هذا الذي ذكرناه صحيح، ولكن هذا لا يعني أنه لم يعد هناك فرق بين لكن وبين إلا في حالة الاستثناء المنقطع بالكلية، يوجد فرق، لأن لكن قد لا تكون للإخراج أساسا، قد تكون لمجرد النفي، كما تقول زيد كريم ولكنه جبان، لا يوجد إخراج لأن لا يوجد حلقة واسعة وتريد أن تخرج منها بعض الأفراد سواء بطريق الالتزام أو بطريق التطابق، بل المراد هنا نفي الحكم الذي توهم ثبوته. نعم يمكن أن تكون لكن للإخراج إذا كان ما قبلها واسعا بحيث يمكن أن نخرج عنه بعض الأفراد، كما تقول جاء القوم لكن حمارهم لم يجئ، كيف كان هذا؟ تمام الكلام في تأكيد المدح بما يشبه الذنب، وقد عرفنا أن له طريقين، أحدهما أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، والآخر أن يستثنى من صفة مدح مثبتة صفة مدح مثبتة. تأكد الذم بما يشبه المدح هو نفس الكلام فيه عين هذا الكلام، وله صياغتان، نقلب ما كان مدحا فنجعله ذما. فتأكيد الذم بما يشبه المدح عبارة إما أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم، كما يقال أنت فيك كل خير إلا أنك لا خير فيك مثلا، جيد، فيك كل شيء إلا أنك لا خير لا خير فيك، فقد جاء بصفة مدح منفية، جيد، ثم استثني منها صفة ذم، أو أن يستثنى من صفة ذم مثبتة صفة ذم أخرى، كما يقال أنت بخيل إلا أنك جبان، فإنك توهم المخاطب بأنك تريد أن تخفف عنه، جيد، بأن تذكر شيئا من محاسنه، عندما تقول أنت جبان لكنك كأن توهم المخاطب حتى أنك تريد أن تلتمس له عذر يشفع له جبنه في قولك أنت جبان إلا أنك، فيه إيهام أنك تريد أنك في مقام التماس العذر له أو في مقام تبرير جبنه بما يكون كمالا، ثم تعود بعد ذلك لإثبات نقص آخر حتى كأنك بحثت له عن عذر فلم تجد له عذرا، وبحثت له عن مدح فلم تلقى إلا الذام، فإن كان يمكن أن يفرض له مدح ما فهو في غاية الذام. واضح تأكد الذام حينئذ بما يشبه المادح. هذا تمام الكلام، بقي عندنا مجرد قراءة، نقرأ هذا المقدار. قال: ومنه أي ومن المعنوي تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو ضربان، هو أضرب حقيقة، ولذلك سوف يأتي منه بعد أن يذكر الضربين سوف يذكر ضربا ثالثا، جاي المراد وأفضلهما أو أفضل هذه الأضرب ضربان، وأفضل الضربين قال أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير دخولها فيها، أي دخول صفة المدح في صفة الذم، كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. التفت، الفلول جمع فل، وهو الكسر الذي يصيب السيف من حده، والكسر الذي يصيب السيف من حده عادة إنما يكون لشدة تضارب السيوف، فقال هو لا عيب في هؤلاء القوم سوى أن سيوفهم مكسورة من كثرة مقارعة الأحزاب والكتائب، مش تعمل جعجع، جيد، الأحزاب والكتائب، فهذه حقيقة كناية عن كمال الشجاعة، لأن سيوفهم لا تستقر في أغمادها وإنما هي في حالة تضارب مستمر، جيد، كقولي: ولا عيب فيهم، شوف صفة نفي مثبتة، غير أن سيوفهم بهن فلول، يعني غير أنهم شجعان، جمع فل وهو الكسر في حد السيف من قراع، قراع المقارعة المضاربة، أي مضاربة الجيوش، أي إن كان، شوف، أي إن كان فلول السيف عيبا فأثبت أو فأثبت شيئا منه، أي من العيب، على تقدير كونه منه، أي كون فلول السيف من العيب، شوف، يعني إن كان فلول السيف عيبا فأنا أعيبكم، وفلول السيف ليس عيبا فأنا لا أعيبكم فأنا أمدحكم، تمام؟ ففيه تعليق نقيض المدعى على محال، وهو أي هذا التقدير وهو كون الفلول من العيب محال، فقد علقه على محال لأنه كناية عن كمال الشجاعة، فهو أي إثبات شيء من العيب على هذا التقدير في المعنى، يعني فهو في المعنى تعليق بالمحال، كما يقال حتى يبيض القار، يعني كما يقال لا أفعل كذا حتى يبيض القار. القار ما هو؟ والزفت. جيد، يطلع يقال مثلا كانوا يطلون بعض الإناء بالقار، الخليين الكبير. جيد، يقال وعاء يطلى داخله بالقار حتى لا يتأثر من حرارة النار، حتى لا يذوب بحرارة النار. القار إذن هو نوع من الزفت، من المادة السوداء، يقال له الزفت الآن في زماننا. تمام، فتقول لا أفعل كذا حتى يبيض القار، والقار أخذ في حقيقته أن يكون أسودا. جيد، فهذا تعليق على المحال، هو هذا فقط مثال للتعليق على المحال. تمام، أو حتى يلج الجمل في سم أو في سم الخياط، يعني حتى يلج الجمل بما له من حجم في ثقب الإبرة، هذا هو المراد، هذا هو سم الخياط. والتأكيد فيه يعني في هذا الضرب من جهتين، الأولى من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، لأنه شوف علق نقيض المدعى، إذن هناك استثناء منفي، نقيض المدعى ليس فيك إلا. تمام، وهو إثبات شيء من العيب بالمحال، والمعلق بالمحال محال، فيثبت نقيض نقيض المحال، يعني يثبت نقيض نقيض المدعى عفوا، فيثبت المدعى وهو المادح. طيب، والمعلق بالمحال محال، فعدم العيب محقق، ومن جهة يعني المادح محقق، ومن جهتي هذا أولا، ومن جهتي أن الاستثناء متصل أو منقطع عفوا، ومن جهتي أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال. ليش؟ لأن الاستثناء بمعنى الإخراج، والقياس في الخارج أن يكون داخلا وإلا لا يسمى خارجا، أي كون المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى على تقدير السكوت عن، يعني على تقدير أنك لو لم تأتي بالاستثناء عندما تقول جاء القوم يفهم دخول زيد. طيب، وذلك لما تقرر في موضعه من أن الاستثناء المنقطع مجاز، مجاز لأنه لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج، أو مجاز لأنه داخل في بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، هذا ليس مجازا حينئذ، الاستثناء لا يكون مجازا حينئذ على مذهب ابن الناظم. كيف كان؟ وإذا كان الأصل في الاستثناء الاتصال، فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها، يعني عندما يقف المتكلم على الأداة وقبل أن يذكر المستثنى منه، يوهم إخراج شيء وهو المستثنى مما قبلها، أي ما قبل الأداة وهو المستثنى منه، فإذا وليها أي الأداة صفة مادح وتحول الاستثناء من الاتصال إلى الانقطاع، جاء التأكيد لما فيه من المدح على المدح، من المدح على المدح، والإشعار يعني من الدعم بين الصفتين، والإشعار بأنه لم يجد صفة ذم يستثنيها، فاضطر إلى استثناء صفة مدح وتحويل الاستثناء إلى الانقطاع. والضرب الثاني من تأكيد المدح بما يشبه الذم، أن يثبت أو أن يثبت لشيء صفة نائب فاعل مدح وتعقب بأداة استثناء، أي بذكر
أن يذكر
عقيب إثبات صفة المدح لذلك الشيء أداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له، أي لذلك الشيء، نحو أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وكونه من قريش هذا بحد ذاته من موجبات كمال النطق. جيد، لأنهم عرب أقحاح. بيد، قال بيد بمعنى غي، وهو أداة استثناء، وأصل الاستثناء فيه أي في هذا الضرب أيضا أن يكون منقطعا. عجيب، الآن قبل قليل قال الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، التفت، الأصل في مطلق في كل استثناء أن يكون متصلا، ولكن عندما تريد هذا الأسلوب يعني تأكيد المدح بما يشبه الذم، فالأصل يقتضي أن تأتي بالاستثناء المنقطع لا المتصل، ولذلك قال وأصل الاستثناء فيه أي في هذا الضرب أو في هذا المحسن. تمام، أيضا أن يكون منقطعا لا يحصل بغير الانقطاع أصلا، كما أن الاستثناء في الضرب الأول منقطع لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه، وهذا لا ينافي كون الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال. تمام، لكنه أي الاستثناء المنقطع في هذا الضرب لم يقدر متصلا كما قدر في الضرب الأول، لم التفت، هناك قدر متصلا وين؟ في الاستثناء المنفي، لأنه ينحل إلى قياس استثنائي، هنا كما لم يقدر متصلا كما قدر في الضرب الأول. ليش؟ قال إذ ليس هنا صفة ذم منفية، يعني إذ ليس هنا نفي، هذا هو المراد، ليس هنا صفة ذم منفية عامة، يعني ليس عندي شيء وقع في سياق النفي حتى أستفيد العموم، جيد، حتى أضطر إلى تقدير شيء داخل فيه حتى يحصل القياس الاستثنائي، تمام؟ يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها، وإذا لم يمكن تقدير الاستثناء متصلا في هذا الضرب فلم يعد ينحل هذا الاستثناء إلى قياس استثنائي، فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني، وهو أنه أوهم كون الشيء داخلا فيه، فلما علم أنه ليس بداخل وعلم أنه فتش عما يكون داخلا فلم يجد فجاء من الخارج بشيء، وهو أن ذكر أداة الاستثناء قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج شيء مما قبلها، من حيث أن الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال، فإذا ذكر أو ذكر بعد الأداة صفة مدح أخرى جاء التأكيد ولا يفيد، عفوا جاء التأكيد ولا يفيد التأكيد من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، لأن دعوى الشيء ببينة مبني على التعليق بالمحال، والتعليق بالمحال مبني على تقدير الاستثناء متصلا، وتقدير الاستثناء متصلا مبني على شو؟ على وقوع النكرة في سياق النافي حتى تستفيد دائرة عامة، وهنا الاستثناء مثبت، تمام؟ المبني على تقدير الاستثناء متصل، ولهذا أي ولكون التأكيد في هذا الضرب من الوجه الثاني فقط كان الضرب الأول المفيد للتأكيد من الوجهين أفضل، ومنه الآن جاء بضرب ثالث قال ومن التأكيد المدح بما يشبه الذم، عفوا ومن تأكيد المدح بما يشبه الذم ضرب آخر، وهو أن يؤتى بمستثنى فيه معنى المدح معمولا لفعل فيه معنى الذم، نحو قوله تعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت، وما تنقم هذه صفة ذم نقمة، إلا أن يعني أنت لا تحمل علينا، ليس لك علينا حمل إلا أننا آمنا بآيات الله، وهذه صفة مدح. حقيقة هذا الضرب الثالث ليس بضرب ثالث، لأن هذا مرجعه إلى الاستثناء المنفي، الضرب الثالث هو كمثل قوله تعالى حكاية عن لسان موسى عندما خاطب فرعون قال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، شوف، ولكن طبعا هذا ذنب ما يشبه المدح وليس مدحا بما يشبه الذنب، قال شوف لا يوجد استثناء، وتلك نعمة تمنها علي، يعني تريد أن تمن علي بأنك استعبدت بني إسرائيل، يعني أفضل ما يمكن أن يكون من نعمك هو أنك استعبدت بني إسرائيل، جيد، أما هنا فهذا يرجع إلى الاستثناء حقيقة، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، والدليل على أنه ليس ضربا ثالثا قوله فيما بعد أي ما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخر وهو الإيمان، يقال نقم منه وانتقم منه إذا عابه وكرهه، وهو كالضرب الأول في إفادة التأكيد من وجهين، إذن هو من الضرب الأول حقيقة. طيب والاستدراك المفهوم من لفظي لكن في هذا الباب أي باب تأكيد المدح بما يشبه الذم كالاستثناء، لأن الاستثناء هنا دائما يكون منقطعا، كما في قولي هو البدر إلا أنه البحر زاخرا، كأنما أراد أن يستثني شيئا، معنى التفق، كأنه أراد أن يستثني شيء من كمالات البدر، ثم فزاد له كمالا آخر إلا أنه البحر زاخرا، ثم أراد أن يستثني قال سوى أنه الضرغام، ثم أراد أن يستثني ثم قال لكنه الوبل، جيد، فكل هذه الصفات هي صفات مدح، فقوله إلا وسوى استثناء مثل بيدة أني من قريش، وقوله لكنه استدراك يفيد فائدة استثناء في هذا الضرب، لأن إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن. طيب ومنه أي ومن المعنوي تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو ضربان، أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها أي صفة الذم فيها أي في صفة المدح، كقولك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه، يعني بعد الذم ذم آخر، وثانيهما ثاني الضربين أن يثبت للشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليها صفة أخرى له، كقولك فلان فاسق إلا أنه جاهل، فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين والثاني من وجه واحد على حد ما ذكرناه فيما سبق، وتحقيقهما على قياس ما مر في تأكيد المادح بما يشبه الذام. هذا تمام الكلام، يقع الكلام في الاستتباع، يأتي ذلك، والحمد لله رب العالمين.